طيب، في أحكام الحج ذكرنا تتمة محظورات الإحرام، فمن يأتي بهذه المحظورات سردا ذكرنا 11 محظورا، فمن يسردها؟ فمن يسردها؟ طيب، من يسرد؟ اللهم يسر. عندك حلق الرأس، التطيب، هذه الممنوعات التي يمنع منها المحرم، عقد النكاح، الجماع، تغطية الرأس بملاصق معتاد، لبس المخيط، لبس القفازين، النقاب للمرأة، الجدال، الفسوق، أقي واحد عندك إيش؟ صيد البر، صيد البر، نعم، مر معنا المخيط داخل فيه. وهنا بعد ذكر هذه المحظورات نذكر لكم أن محظورات الإحرام من حيث الفدية، ما هو الذي تفتدي إذا وقعت في واحد وكنت محرما، وما هو الذي لا تفتدي؟ على من تجب هذه الفدية في محظورات الإحرام؟ هل في كل واحد من محظورات الإحرام لو وقع فيها المحرم لزمته الفدية أم لا؟ يمكن تقسيم ذلك إلى 4 أقسام. قسم فديته مغلظة، وهذا في الجماع، إذا وقع المحرم في الجماع في الحج قبل التحلل الأول، قبل رمي جمرة العقبة الكبرى، هنا تكون الفدية مغلظة، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه بدنه، أن عليه ماذا؟ بدنه. القسم الثاني ما تكون فديته الجزاء أو بدله، وهذا في قتل الصيد عمدا، قتل الصيد عمدا، وهو مخير في هذه الفدية بين 3 أشياء: إما الجزاء بمثل ما قتل من النعم، أو الكفارة إطعام مساكين، أو الصيام، يخير فيها واحد أو واحدة من هذه 3. القسم الثالث ما تكون فديته فدية الأذى، وهذا في حلق الرأس، إذا حلق الرأس معلوم أنه من محظورات الإحرام، تكون فيه الفدية، تكون فيه الفدية، والفدية تخيير بين واحد من 3 أشياء: إما ذبح شاة يذبحها ويوزعها على الفقراء، أو يطعم 6 مساكين، لكل مسكين على الأقل 1/2 صاع، أو يصوم 3 أيام متتابعة أو متفرقة، يخير بين واحد من هذه 3، هذا فديته فدية الأذى، كما قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. القسم الرابع ما لا فدية فيه، إذا وقع فيه لا تجب أو لا تلزمه الفدية، وهو ما عدا ذلك من عقد النكاح ونحو ذلك، هذا لا فدية فيه لعدم ورود النص في ذلك. إذن محظورات الإحرام من حيث الفدية على أربعة أقسام يا فيصل. ما فديته مغلظة مثل، أحسنت، تكون ماذا عليه؟ ماذا؟ بدنة. طيب، فديته فدية الجزاء في ماذا؟ في ماذا هذا؟ في قتل الصيد عمدا، قتل الصيد عمدا. طيب، يخير بين ثلاثة أشياء، ماذا؟ إما الجزاء بمثل ما قتل من النعم، أو الإطعام، أو الصيام، أو الصيام. طيب، الثالث ما فديته فدية الأذى، وهو في حلق الرأس. يخير بين ثلاثة، إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو صوم ثلاثة أيام، ثلاثة أيام متتابعة أو متفرقة، أو ذبح شاة. القسم الرابع ما لا فدية فيه، وهو ما عدا ذلك كعقد النكاح ونحوه. أحسنت. بقي ماذا يباح للمحرم؟ ما هي مباحات الإحرام؟ الذي يباح للمحرم أشياء ما عدا ما حضر عليه. الذي حضر عليه قد عرفناه، لكن نذكر بعضا من هذه المباحات التي تسمى بمباحات الإحرام. أولا، الاغتسال لغير احتلام. يريد أن يغتسل المحرم، هل يغتسل؟ الجواب لا بأس، يغتسل وليس عليه في ذلك شيء. لحديث عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله، أرسل عبد الله بن حنين، أرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، قال فوجدته يغتسل وهو يستتر بثوب، فسلمت عليه بعد ذلك فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر وقال هكذا رأيته يفعل. متفق عليه. هذا دليل على أن المحرم ليس عليه بأس أن يغتسل لغير احتلام، فإذا كان الاحتلام فذلك أولى، بل قام عليه الإجماع على أنه يغتسل، لأنه تلزمه أمور من العبادات كالصلاة والطواف ونحو ذلك. الأمر الثاني مما يباح للمحرم حك رأسه وجسده، أن يحك رأسه وجسده، ولو سقط منه بعض الشعر، ولو سقط منه بعض الشعر أثناء حك الرأس. وقد نقل ابن المنذر والنووي الإجماع على إباحة حك المحرم لرأسه وأن ذلك جائز. وقد ثبت أيضا عن بعض الصحابة بأسانيد صحيحة ألا بأس بحك الرأس ولو حصل سقوط أثناء الحك، يحك رأسه أو يحك جسده، لا بأس بذلك. الأمر الثالث مما يباح للمحرم الحجامة، ولو كان ذلك بحلق شيء من الشعر مكان الحجم. ودليل ذلك حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، وذلك في رأسه. ونقل الإجماع على جواز ذلك وإباحته للمحرم، نقل الإجماع على ذلك النووي إذا كان له عذر، أي احتاج إلى ذلك. مما يباح للمحرم أيضا تبديل الرداء والإزار، يريد أن يغير هذا الرداء وهذا أو هذا الإزار، فذلك لا بأس به أن يغير ثيابه وأن يبدلها إلى ثياب أخرى من إزار ورداء، وليس معناه أن يبدلها بمخيط، والمخيط قد عرفنا أنه ما كان مفصلا على الجسم، ولكن يبدل بما شابه الإزار والرداء. ومما يباح للمحرم أيضا الاستظلال بالمظلة أو الخيمة أو أي شيء مما لا يلاصق رأسه، هذا مباح، وقد علمنا الدليل على ذلك في قصة أسامة ابن زيد رضي الله عنهما وبلال بن رباح كما في صحيح الإمام مسلم. ومما يباح أيضا للمحرم شد الحزام على الإزار، شد الحزام على الإزار وعقده عند الحاجة، وذلك لعدم ورود ما يمنع من ذلك، لعدم ورود دليل يمنع من ذلك، ولأن هذا داخل في التيسير والتخفيف الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله يريد الله أن يخفف عنكم. ومما يباح أيضا للمحرم لبس الخاتم وكذا الساعة وكذا النظارة ومحفظة النقود وأمثال ذلك، هذا كله مباح استعماله واستخدامه لعدم ورود دليل يمنع من ذلك، ولدخول هذه الأشياء في آيات التيسير والتخفيف التي ذكرناها سابقا. وبما أنه لم يرد دليل على ذلك فيجوز للمحرم أن يلبس الخاتم أو أن يلبس الساعة أو يلبس النظارة وما شابه ذلك مما يحتاج إليه، خلافا لما عليه العامة من تشدد في هذا الأمر، فإن بعض الأمور قد يتشدد فيها العامة وفي الأمر سعة في ذلك. هذه مباحات للمحرم لم يرد فيها الدليل على المنع أو التحريم أو الحظر، وغيرها مثلها. وبقي هناك بدع ومخالفات وأخطاء يقع فيها المحرمون في إحرامهم، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في أحكام الحج انتهينا من ذكر مستحبات وواجبات ومحظورات ومباحات الإحرام، وبقي أن نذكر البدع والمخالفات والأخطاء التي تقع قبل الإحرام وأثناء الإحرام. البدع مذمومة في الشرع، وقد حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يأتي العبد بطريقة في العبادة في الشرع في الدين لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تلك هي البدعة. وقد كثر تحذير النبي عليه الصلاة والسلام منها، إياكم ومحدثات الأمور، وكثر عن السلف التحذير منها أيضا، كما قال حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا تعبدوها، هكذا يقول. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم أن تتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: عليكم بالأمر العتيق، أي بالأمر الأول، خذوا به ففيه كفاية، لا حاجة إلى البدع وإلى هذه المحدثات. وقد تكلم أهل العلم على البدع والمحدثات والمخالفات في الإحرام وفي غيره، ومن أحسن من تحدث عنها العلامة الألباني رحمه الله في عدد من كتبه. ومرجع هذه البدع السبب فيها إما أحاديث ضعيفة لا يجوز الاحتجاج بها ولا نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن تكون هذه البدع راجعة إلى أحاديث موضوعة أو لا أصل لها، ربما خفيت على بعض الفقهاء فصارت حينئذ كأنها إذا جاءت من قبل بعض الفقهاء أنها حجة فيعتمد عليها بعض الناس، وهذا الفقيه يبني عليها أحكاما ولا أصل لها. وقد يكون أيضا راجع إلى اجتهادات أو استحسانات بعض الناس، فبعض الناس يستحسن، هذا أمر حسن، هذا فيه خير، زيادة الخير خير، ويوسع الدائرة في هذا الباب حتى يأتي بأمر في الدين لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يكون مردودا على صاحبه. أو يكون عادات وخرافات، ترجع البدع إلى عادات وخرافات اعتمد عليها بعض الناس واعتاد عليها ولا يدل عليها دليل من الشرع، فليتنبه لذلك أيضا. أما البدع التي تكون قبل الإحرام فهي على ما يلي: أولا، الإمساك عن السفر في شهر صفر أو في بعض الأشهر أو في بعض الأيام، يقول: لا، ما يصح أن أسافر للحج في شهر شوال، ما يصح، ما يصح أن أسافر في يوم الأربعاء أو يوم كذا، الأحد الكذا، السبت، فيمسك عن السفر بحجة أن هناك شهور مخصوصة يتشاءم بها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا عدوى ولا طيرة، وقال: الطيرة شرك، والطيرة هي التشاؤم، أن تتشاءم بيوم أو شهر أو سنة أو شخص أو بيت أو أرض أو غير ذلك تتشاءم بها. فهذا من البدع والمخالفات التي يقع فيها بعض الناس، يحدد أو يمسك عن السفر في شهر معين أو في يوم معين. الأمر الثاني، صلاة ركعتين عند الخروج إلى الحج، يقول: أنا سأخرج للحج، إذن أصلي ركعتين. صلاة ما هي هذه؟ قال: صلاة الخروج للحج. هذه يا أخي ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تفعل شيئا وتستحسنه وتظن أنك أحسن من النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، فلن تكون أتقى ولا أخشى ولا أعبد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يفعل. ومن هذه المخالفات أيضا أن يقول إذا فرغ من الصلاة: اللهم بك انتشرت وإليك توجهت. ولربما قرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين. قول هذا ذكر خاص، خاص بك. لماذا فعلته؟ ألأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعله؟ لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وبعضهم ربما زاد أربع ركعات، كل أربع ركعات، هذه ركعات الخروج إلى الحج. وكذلك أيضا من المخالفات ما يفعله بعض الصوفية أن يسافر وحده، سيأتي، أن يسافر وحده. لماذا تسافر وحدك؟ قال: أنسا بالله، لآنس بالله عز وجل. وهذا العمل مخالف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فالشيطان ينتهز الفرصة، ليس لتأنس بالله، ولكن ليأنس الشيطان بك. يستطيع أن يتحرك وأن يضع الشباك والحبائل من حولك من هنا وهناك، وأن يذيقك الأمرين ويوقعك في شر، بل في شر الشرين. فلينتبه لذلك. أيضا من المخالفات السفر من غير زاد. لماذا؟ قال: لتصحيح التوكل على الله. لو كنت متوكلا على الله لأخذت بالسبب، فإن الله عز وجل قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ثم نبه على الزاد المعنوي، تزودوا الزاد الحسي ولا تنسوا الزاد المعنوي وهو التقوى. ولا تكن مثل أولئك الذين يقولون: نحن المتوكلون، نحن المتوكلون، ثم يتركون أزوادهم وينطلقون بلا زاد، فإذا بهم يتعثرون في طريقهم، بل ربما في عبادات الحج ومناسكه. ومن المخالفات أيضا عقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وزوجها لم يأتي معها، أو أنه لا يوجد لديها محرم، فيقول: الآن عقد سفري هذا. إيش يسمون هذا العقد؟ عقد ماذا؟ عقد ماذا؟ عقد حرمة. المهم ليسموه ما سموه، فإن هذا الفعل من أجل أن يصير محرما، مجرد عقد فقط، أن فلان بن فلان هو متزوج زوج فلان بنت فلان، من أجل أن يكون محرما لها في الطريق، هذا لا يجوز، بل هو من أخبث المخالفات، لأن فيه مفاسد عظيمة. منها الاحتيال على شرع الله سبحانه وتعالى، يحتال على الشرع. ومنها التعرض للوقوع في الفاحشة، هذا من أسبابها ووسائل الوقوع فيها، أن يعقد أو أن تصاحب المرأة شخصا فتقول: جعلتك محرما لي. ها طيب، يعني صار كلامها نصا وعقدا، ثم تمضي به ويمضي بها ولا تسأل عن الآفات في هذا الباب، نسأل الله العافية. فهذا لا يجوز. المرأة إذا لم تجد محرما فإنها غير مستطيعة، والله سبحانه وتعالى ما كلفها إلا ما تستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه لم تستطع. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ومن المخالفات أيضا الجهر بالتكبير، يؤذن أذانا الله أكبر الله أكبر. لماذا؟ قالوا فلان سيحج الآن سيمشي للحج، أو يجهرون بالذكر أو التلبية أو غير ذلك، يأتون بمثل هذه الأعمال، وهذه مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام عند إرسال أو تشييع ذلك الحاج. يقول نودعهم بالأذان بالتلبية بالذكر بالتهليل إلى آخره. ومن المخالفات أيضا توديع الحجاج في الذهاب إلى الحج من قبل بعض الدول بالموسيقى، هذا توديع حار يورث النار، نسأل الله العافية. بالموسيقى، هو سيذهب لعبادة عظيمة، كيف بالموسيقى؟ ومن المناسب أيضا ربما تتعجب، موسيقى الحزن لرجل ميت عند أن يشيع، موسيقى الحزن تضرب ويسمع لها صوت وتورث أحزان وكذا، نسأل الله العافية. وهذه من المصائب. ومن المخالفات أيضا سفر المرأة مع عصبة من النساء بدون محرم، وتقول في واحد محرم هو محرم للجميع ونحن عدد من النساء والأمر فيه سعة، وهرولت. ولا تسل عن المفاسد هناك، فضلا عن طريق ومبيت وهنا وهناك مفاسد عظيمة. فالمرأة ضعيفة. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله إن امرأتي ذهبت حاجة، اذهب فحج مع امرأتك، اذهب، كيف تترك زوجتك؟ هذا شيء يبين أنه لابد من المحرم كي تحفظ هذه المرأة. والمرأة أسرع إلى الفتنة منها إلى الرجل، أسرع إليها من الرجل. ومن هذه من المغالطات، تقول جماعة نسوة ما يحصل شيء ومحرمه لنا جميعا، هذه احتيال ومغالطة. من المخالفات أيضا صلاة المسافر الحاج ركعتين كلما نزل منزلا، ركعتين ركعتين ركعتين، ويقول مع كل ذلك اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إلى آخر تلك البدع والمخالفات. ومن تلك البدع أيضا قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، يقصد بقع يرجو منها بركة وخير ونفع وإلى آخر ذلك، هذا من البدع والمخالفات، فليتنبه المحرم لذلك. فالحاج لا ينبغي أن يحج بهواه، وإنما يحج بماذا؟ بشرع الله، بشرع الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم، أو قال لتأخذوا عني مناسككم، معناه ليس لأحد أن تضرب أينما شئت وذاك كذلك، وكل يحج كيفما شاء. طيب وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج؟ الأمر واجب في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، في كل العبادات. هذه بعض البدع والمخالفات التي تحدث قبل الإحرام، وهناك بدع في الإحرام نفسه سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. ذكرنا في أحكام الحج بالنسبة للمرأة لا بأس بذلك، لكن ليكن الطيب ما لا يكون له رائحة نفاذة، فطيبها يكون اللون لون الطيب والريح ليس بظاهر. نعم، بعضهم يجعله كهيئة الصلاة وهذا خطأ، يقول خليه يصلي هكذا لأن هذه هيئة طيبة يقابل بها ربه، هذا استحسان من الناس وليس عليه دليل، ليس عليه دليل، ولكن لتوضع على فخذه ويكون بذلك قد وافق السنة. البدع التي يقع فيها بعض الناس في الإحرام وفي التلبية وغيرها في الإحرام، أول هذه البدع والمخالفات التي تحدث أو تقع في الإحرام، الإحرام قبل الميقات، وقد علمنا حرمته وأنه من المخالفات كما أوردنا قصة الإمام مالك، مع ذلك الرجل الذي قال من أين أحرم يا أبا عبد الله؟ قال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سأحرم من ها هنا، أي من المسجد من عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال لا تفعل. قال ولما؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ وإنما هي أميال أزيدها. قال إني سمعت الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني أنت بهذا تخالف أمر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني من المخالفات الاطباع عند الإحرام. الاطباع عند الإحرام، الاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر، هذا بحيث يظهر المنكب. هذه الصفة ليست عند الإحرام، وبعضهم يجهد نفسه ويتعبها، وإنما تكون هذه عند الطواف، طواف القدوم. طواف القدوم يشرع أو تشرع هذه الصفة، تشرع هذه الصفة عند طواف القدوم. أما بعض الناس فيشدد على نفسه حتى إنه ليصاب بالضرر، يتضرر بسبب هذا العمل. ماذا يعمل؟ يطبع من عند الميقات من وقت الإحرام، قال أنا أحرمت الآن أطبع، يأتيه البرد ربما أثر على منكبه على جسمه مرض، ما السبب؟ هذه البدعة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولو اتخذ هدي النبي عليه الصلاة والسلام طريقة ومنهجا له لما تضرر بإذن الله عز وجل. إذن فالاطباع ليس عند الإحرام كما يفعل كثير من الناس من العامة جهلا. من المخالفات أيضا التلفظ بالنية. التلفظ بماذا؟ بالنية. والتلفظ بالنية من المحدثات، أن يقول نويت أن أحج. يا أخي النية محلها القلب وليس اللسان. أين محل النية؟ القلب. تنوي بقلبك، تنوي بقلبك وليس بلسانك. وقد علمنا أنها بدعة محدثة شرعا، وهي تخالف أيضا العقل، تخالف العقل، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. قال مثل ذاك الشخص الذي يقول: نويت أن أخذ هذه اللقمة لآكلها لأدخلها إلى فمي، ثم تقطعها أسناني، ثم يلوكها لساني، ثم تنزل سهلة على حلقي لتصل إلى جوف معدتي وأشبع. قصة. لماذا يقول نويت أن آكل ونويت؟ يا أخي، النية ليست للسان، النية محلها القلب، فهذا مخالف عقلا وشرعا. الأمر الرابع من المخالفات: الحج صامتا دون كلام. وهذا قد يحصل عند بعض الناس، يقول: نذرت أن أحج صامتا ولا أتكلم. وهذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم من رجل يدعى أبا إسرائيل بأنه قد نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. أما مجال العبادة يتم صومه. أما بالنسبة لهذه الأمور التي كلفها على نفسه بعدم الكلام، عدم الاستضلال، عدم القعود، هذا ليس بشيء، ليس بشيء. من الأمور المخالفة أيضا التلبية جماعة في صوت واحد. شلوا معنا يا قوم، يقول لصاحب الشلوا معنا شلة واحدة، لبيك اللهم لبيك. هذه الطريقة خاطئة ومخالفة لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر، كان يلبي، وكل يلبي. فإذا اتفقت من دون قصد الجماعة هذا فيرجى أن لا بأس به. وأما إذا تعمد تجميع الأصوات لتتفق على صوت واحد فهذا من المخالفات، وقد عدها أهل العلم من البدع المحدثة. ومن المخالفات أيضا التكبير والتهليل بدل التلبية. يقول: الله أكبر أحسن من لبيك اللهم. لماذا اخترت هذه وتركت هذه؟ قال: هذه أحسن. الهوى. فيترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام إلى بدع ومحدثات. وعلى المحرم أن يلتزم بالتلبية لعدة أمور. الأمر الأول لأنها من شعائر الحج، فهي شعيرة عظيمة، لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية التي كان يلبي بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانيا لأنها سنة الأنبياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن موسى وعيسى وعدد من الأنبياء كانوا يلبون، ينطلقون إلى بيت الله الحرام وهم ملبون، يقولون لبيك اللهم لبيك. بل ولأصواتهم أو لكلامهم جؤار، صوت رفيع، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عمن؟ عن موسى عليه السلام. ولأنها الأمر الثالث لأنها سبب لشهادة الشجر والحجر له، بأن يلبي كل شجر وكل حجر معه حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. سبحان الله. فلما يتركها الشخص ويستبدل غيرها؟ لكن هنا سؤال: هل له أن يخلط التكبير بالتلبية؟ الجواب: لا بأس، لكن لتكون التلبية هي الأساس وهي الأصل. وذلك لما أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بتهليل وتكبير. فلا بأس بي إذا وجد هناك تكبير أحيانا، لكن الأصل ماذا يا أبا بكر؟ الأصل ماذا؟ التلبية كما ذكرنا. من المخالفات أيضا القول بعد التلبية، والأقوال كثيرة عند الناس بعد أن يلبي: اللهم إني نويت أداء فريضتك في الحج فاجعلني من الذين استجابوا لك، أو غيرها من الأقاويل، وهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من المخالفات أيضا قصد الجبال والبقاع التي حول مكة يقصدها، مثل جبل حراء يقول فيه بركة أذهب هناك، تلمس البركة هناك، هذا لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب للحج ويمر بجبل حراء، يقول لابد من المرور به لأنه ولأنه، لم يكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يمنع الشخص من أن ينظر إلى جبل حراء أو إلى غار حراء؟ لا يمنع من ذلك، لكن ليس في النسك، ليس في النسك، ليس في أعمال الحج، فليتنبه لذلك. وكذلك أيضا الجبل الذي عند منى، يقول بعض العامة بأنه كان جبل الفداء الذي افتدى فدي إسماعيل بذبح عظيم، فدي بذبح عظيم في ذلك الجبل، يقول لابد ما نمر عليه فيه بركة وإلى آخر، هذا خطأ. الأمر الأخير قصد الصلاة في مسجد بالتنعيم، يسمونه حاليا بمسجد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيقصد هذا للصلاة فيه، هذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مما أحدثه الناس. وأما الحدث الذي حدث لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسيأتي معنا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم لأنها حاضت أثناء تلك الفترة، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها أن يذهب بها إلى خارج الحرم مكان يدعى التنعيم لتأتي بعمرة من هناك، حتى لا يرجع الناس بحج وعمرة وهي لم ترجع بعمرة، هذا الذي حدث لها. ومن كان من كانت حالته مثل حالة أم المؤمنين عائشة كامرأة أدركها الحيض في زمن الحج، فإن لها أن تخرج إذا فاتتها العمرة. نكتفي بهذا، وللأسئلة إن شاء الله وعد في درس آخر، وبارك الله فيكم. ذكرنا في درس أحكام الحج الإحرام وبدع تكون قبله وأثناءه، تكون قبله وأثناءه، وبقي أن نذكر أحكام ومسائل دخول مكة. الآن أحرم المحرم، أحرم وانطلق متوجها إلى أين؟ إلى مكة، لابد أن يتعرف على أحكام دخول مكة وأن يعرف حدود مكة، لأنه إذا دخل في هذه الحدود حينئذ لزمته أحكام ومسائل ينبغي مراعاتها. فما هي أحكام ومسائل دخول مكة؟ هناك مسائل مهمة، نذكر ثلاث مسائل. أولا حدود الحرم المكي، حدود الحرم المكي، هذا الأمر لأهميته شرع الله سبحانه وتعالى تحديده بوحي من عنده سبحانه، وهذه الحدود تحيط بمكة وقد نصبت عليها أعلام في جهات مختلفة من الجهات الأربع وأكثر من الأربع، وهذه الأعلام عبارة عن أحجار كانت مرتفعة قدر متر قدر متر، تنصب على جانبي الطريق في كل جهة من الجهات الأربع، الشمال الشرق والغرب والشمال والجنوب. أما تحديدها فمن جهة الشمال التي هي جهة المدينة في مكان يدعى التنعيم، يقال له التنعيم، وهو يبعد عن مكة بسبع كيلوات، يبعد عن مكة عن الحرم بسبع كيلوات، ذاك منتهى الحرم المكي من جهة الشمال. ومن جهة الجنوب، من جهة الجنوب التي هي جهة اليمن، مكان يقال له أضاه، وتبعد أو يبعد هذا المكان عن المسجد الحرام بقريب من 12 كيلو كيلومتر يعني. وأما الجهة الثالثة وهي جهة الشرق التي هي من جهة الطائف، ففي مكان يسمى بضفة وادي عرنة الغربية، ويبعد هذا عن مكة بخمسة عشر كيلو. وأما من جهة الغرب الذي هو من جهة جدة، فمكان يدعى الشميسي، وكانت تسمى قديما بالحديبية، وهي التي وقعت فيها أو وقعت عندها بيعة الرضوان. وهذا المكان بعضه في الحل وبعضه في الحرم، فليتنبه لذلك، بعضه في الحل وبعضه داخل في الحرم، وهي بعيدة عن مكة باثنين وعشرين كيلوا. أما الجهة الخامسة فهي من جهة الشمال الشرقي من طريق الجعرانة عند جبل هو قريب من قرية تدعى بشرائع المجاهدين، وهي تبعد عن مكة بنحو 16 كيلوا. إذن أقرب هذه الحدود أي حد عندك؟ التنعيم، هذا أقربه. وأبعده الشميسي. طيب، هذه الأنصاب وهذه العلامات تبين أن هذه حدود الحرم، بحيث إذا دخل في مقابلها المسلم من مواجهتها فقد دخل الحرم الذي تنبني عليه أحكام شرعية ومسائل فقهية. وهذه الأنصاب والأعلام لها تاريخ، فهي من زمن إبراهيم عليه السلام، وهو الذي حرم مكة، جعل لها حرما، ثم إنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جددت هذه الأعلام، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عام الفتح أسدا الخزاعي فجدد أنصاب الحرم أي أعلامه التي هي للحدود لحدوده، وكان إبراهيم قد وضعها يريه إياها جبريل. وهذا الأثر حسن إسناده الحافظ ابن حجر. ثم إنها تجددت هذه الأعلام من بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهي تجدد إلى زماننا هذا. هذه حدود الحرم المكي. المسألة الثانية حدود الحرم المدني. قد علمنا بأن مكة حرم، مكة حرم، وحدودها ما قد ذكرناه، والقول بأنها حرم هو قول مجمع عليه لا خلاف فيه لدلالة الأحاديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام والآيات القرآنية قبل ذلك. وأما المدينة فهل هي حرم أم ليست بحرم؟ ورد في ذلك خلاف، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أنها حرم لأدلة كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. وورد أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وهذه أدلة كافية، أدلة كافية للاعتقاد بأن المدينة للمدينة حرم وأن لها حدودا، وأن لها حدودا، وأنها حرمت كما حرمت مكة، خلافا لأبي حنيفة فقد ادعى عدم وجود حرم فيها، وهذا من مخالفته المعلومة. واستدل بحديث: يا أبا عمير ما فعل النغير، حين مات ذلك الطائر على ذلك الصبي. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الأمر قبل أن يحرم النبي عليه الصلاة والسلام مكة، فلم ينفر صيدها ولم المدينة فلم ينفر صيدها ولم كذلك يعتدى على صيدها من طير وغيره. لكن بقي ما هي حدود الحرم المدني؟ حدوده ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من الجهات الأربع، من الجهات الأربع. ودليل هذه الحدود حديثان. الحديث الأول حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان كما سيأتي. الحديث الثاني حديث رافع بن خديج كما في صحيح مسلم: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. واللابتان جهتان سيأتي معنا ما هما. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من حدود الحرم المدني عير، وعير جبل أسود بحمرة مستطيلة من الشرق إلى الغرب، يشرف على المدينة من جهة الجنوب، وبسفحه الشمالي وادي العقيق، أي هو جبل عند ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. هذا عير، جبل عير. وأما ثور فهو جبل صغير مستدير أحمر يقع شمال المدينة، وهو خلف جبل أحد، خلف جبل أحد. إذن من جهة الجنوب عير، ومن جهة الشمال، من جهة الجنوب عير، جبل عير، ومن جهة الشمال جبل ثور. هذه حدود الشمال إلى الجنوب. وأما الجهتان الأخريتان أو الأخريان فهما اللابتان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أحرم ما بين لابتيها. واللابتان مثنى لابة، واللابة هي الحرة، وهي الأرض الملبسة بحجارة سوداء. وهاتان اللابتان شرقية وغربية، أي لابة واضحة من جهة الشرق حجار سوداء، وتكون أيضا منصوبة هكذا لتلك التي تسمى بالحرة، حتى إن الخيل لا تستطيع أن تمضي فيها. ومن جهة الغرب كذلك لابة. فهذه هي الجهات الأربع، هي حرم أو حدود للحرم المدني، حدود للحرم المدني. معرفتك لهذه الجهات الأربع مهم، وذلك لأنه ينبني على ذلك الحرم أحكام عدة. المسألة الثالثة والأخيرة: هل هناك حرم آخر؟ قد علمنا أن مكة حرم، وأن المدينة حرم بحدودها التي بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة، كما بيّن إبراهيم الحدود التي بمكة. فهل هناك حرم آخر؟ الجواب لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. وهناك تفصيل حسن في هذه، في أنواع الحرم. حرم هو حرم باتفاق، ونوع هو حرم على الصحيح، ونوع ثالث ليس بحرم على الصحيح، ونوع رابع ليس بحرم على الاتفاق والإجماع. فأما الحرم، النوع الذي هو حرم باتفاق المسلمين وباتفاق أهل العلم، فهو حرم مكة. أما الحرم الذي هو حرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول أكثر العلماء، فهو حرم المدينة. وأما النوع الثالث الذي هو ليس بحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم، فهو واد بالطائف يسمى وادي وج، وادي وج. هذا ورد فيه الخلاف، فالشافعي وأصحابه استدلوا بحديث لكنه لم يثبت ولم يصح، كما بين أكثر أهل العلم ذلك، ألا وهو صيد وج وعضاهها حرم أو محرم. وهذا الحديث فيه علتان: العلة الأولى محمد ابن عبد الله ابن إنسان ضعيف وأبوه مجهول. فلم يثبت هذا الحديث بإسناده، لذا خالف أكثر أهل العلم فبينوا أن ليس وادي وج، ويقال أحيانا وجا، وهو واد بالطائف، ليس بحرم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما النوع الأخير الذي هو ليس بحرم باتفاق أهل العلم فهو بيت المقدس أو القدس وما سوى ذلك، فهو ليس بحرم، ليس بحرم أي له حدود كحدود المدينة حرم، هذا باتفاق أهل العلم. بل نقل شيخ الإسلام قوله: وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء المسلمين، التي ذكرت الثلاثة فليس حرما عند أحد، ولكن لبيت المقدس فضيلة، في المسجد فضيلة، ومن الخطأ أن يقال هو ثالث الحرمين، ليس ثالث الحرمين، ولكن هو من المساجد المفضلة، فهو أفضل مسجد بعد المسجدين، أفضل مسجد بعد ماذا؟ بعد المسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهو الذي تشد إليه الرحال كما تشد الرحال إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي، لا تشد الرحال يقول عليه الصلاة والسلام إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر هذه الثلاثة المساجد: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. فهذا دليل على أنه من المساجد المفضلة، فهو من أفضل المساجد على وجه الأرض، ولكن ليس له حرم حدود معينة، يقال حرم لا يجوز صيد الصيد فيه، ولا يختلى خلاه، ولا يعضد شوكه، ولا ينفر طيره، لا، هذه الأحكام ليست موجودة في ساحة أو في ما جاور بيت المقدس باتفاق أهل العلم، ولم يؤثر خلاف في ذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.